بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ بعون الله عز وجل وفتحه وتوفيقه في كتاب الإجارة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ونحن في ليلة الأحد الثامن من شهر شوال من سنة 33 و400 وألف من الهجرة. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإجارة. الإجارة معاملة شرعية معروفة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي، قال: هي بيع المنافع. هي الإجارة في الحقيقة بيع، ولكن الفرق بينها وبين البيع أن البيع بيع الأعيان، أما المنافع أما الإجارة فهي بيع المنافع. قال: وهي جائزة في الجملة، لقول الله تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره، الآيتين، وقول الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ولأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فلما جاز عقد البيع على الأعيان وجب أن يجوز عقد الإجارة على المنافع. وقال أيضا رحمه الله: الإجارة على ثلاثة أضرب: إجارة عين معينة كالدور، وموصوفة في الذمة كبعير للركوب، وعقد على عمل في الذمة كخياطة ثوب وحمل متاع. هذه هي أنواع الإجارة. يقول العلماء: الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض، ويقال الإجارة والأجارة والأجارة، ولكن الأشهر والأصح بالكسر، ومنه سمي الثواب أجرا. والإجارة عند الفقهاء، يعني في اصطلاح الفقهاء، هي عقد على منفعة مباحة معلومة، هي عقد على منفعة مباحة معلومة، وبعضهم يضيف مقصودة، من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة، أو عمل معلوم بعوض معلوم. قولهم عقد هو عقد لازم، الإجارة عقد لازم بين الطرفين، لا ينفسخ بموت المتعاقدين أو بموت أحدهما مع سلامة المعقود عليه، يعني إذا وجد عيب انفسخت الإجارة كما ينفسخ البيع بالعيب. وقولهم على منفعة، هذا احتراز من البيع، إن البيع هو عقد على عين، أما الإجارة عقد على منفعة، كما قال ابن قدامة: هي بيع المنافع. مباحة، هذا احتراز من المنافع المحرمة، كما لو استأجره مثلا ليغني أو ليسرق أو ليظلم، أو استأجر جارية لتزني مثلا، أو أجره محلا ليكون كنيسة أو ليكون دار خمر أو ليباع فيه، تباع فيه المحرمات، كما نرى اليوم يؤجره المحل ليبيع فيه أشرطة الأغاني أو أشرطة الأفلام، كله لا يجوز، هذه إجارة محرمة وكسبها خبيث. قوله معلومة، هذا احتراز من الجهالة في الإجارة، يعني كما أن الجهالة تمنع من صحة البيع كذلك تمنع من صحة الإجارة. وقول بعضهم مقصودة، يخرج بذلك المنفعة التافهة، يعني مثل لها بعض العلماء كما لو استأجر منه تفاحة من أجل أن يشمها، لكنها بمنفعة تافهة ليست مقصودة. عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة، أيضا احتراز من الجهالة، أو موصوفة في الذمة. وهنا تأتي شروط السلم التي مضت معنا، يعني أن يكون أن تكون هذه العين الموصوفة في الذمة مما ينضبط بالوصف مدة معلومة، لأن الجهالة في الأجل تمنع من صحة الإجارة. وهذا أيضا الفرق بين البيع والإجارة، هذا هو الفرق، يعني أن البيع على التأبيد، الإجارة لا، ليست على التأبيد وإنما لمدة معلومة، فلا بد من تحديد هذه المدة. ولذلك يقول العلماء الإجارة لها ثلاثة شروط. الشرط الأول قالوا معرفة المنفعة، معرفة المنفعة. والشرط الثاني معرفة الأجرة. والشرط الثالث قالوا الإباحة في نفع العين، الإباحة في نفع العين. وطبعا كلمة قضية مدة الإجارة تدخل في الأول في معرفة المنفعة، وتأتي إن شاء الله هذه مقدمة وتمهيد في فقه الإجارة. وهناك مسائل كثيرة، هناك إجارات مباحة، هناك إجارات محرمة، يأتي ذلك إن شاء الله تفصيلا في تراجم الإمام البخاري رحمه الله. البخاري بدأ بترجمة قال باب استئجار الرجل الصالح، وقول الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، والخازن الأمين، ومن لم يستعمل من أراده، ومن لم يستعمل من أراده أي من أراد العمل، لا يستعمل شخصا يريد العمل، يعني المراد بالعمل هنا الولاية، يعني الأعمال العامة كالإمارة مثلا، أو كأن يكون رئيسا على بلد، أو رئيسا مثلا للشرطة مثلا، أو رئيسا أو محافظا أو مسؤولا على الصدقات مثلا، يعني الأعمال المتعلقة بأمور الأمة، هذه لا يولى عليها شخص يريدها، يطلبها يعني يسعى إليها كما سيأتي في الحديث. هذا معنى قول البخاري ومن لم يستعمل، يعني الوالي أو السلطان لا يستعمل شخصا يطلب الأعمال، يطلب هذه المناصب كما سيأتي. لماذا؟ لأن الذي يطلب هذه المناصب إنما يسعى لحاجة، إنما يريد شيئا، يعني هذه علامة على أن الرجل ليس بأمين. لو كان أمينا، ولو كان تقيا، لو كان ورعا، لما طلب هذه المناصب ولا تورع عنها، لكن كونه يطلب ويسعى إليها إذا عنده شيء، هذه علامة على عدم أو ضعف الأمانة، والله المستعان. طب لماذا البخاري بدأ بهذا؟ العلماء هنا بحثوا في المسألة واختلفوا، يعني ما الذي يريده البخاري؟ حتى في الأحاديث التي ذكرها ليس فيها يعني مسألة الإجارة، لكن يأتي توجيهها إن شاء الله. القسطلاني يقول رحمه الله أراد البخاري في قوله يعني باب استئجار الرجل الصالح الرد على من قال إنه لا ينبغي ولا يليق أن يستأجر الرجل الصالح لما فيه من المهانة والمذلة إلى آخره، ولكن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، الرجل الصالح أولى من غيره. وكأن البخاري يقول رحمه الله إن الإنسان إذا أراد أن يستأجر فليختر رجلا صالحا فإنه أولى من غيره، لأن هذا الرجل الأجير هو عامل لك على مالك، هو عامل لك على منافعك، هو أمين بالنسبة لك، فينبغي عليك أن تختار رجلا صالحا. يعني هذه من آداب الإجارة، هذه من آداب الإجارة، يعني هذا الذي يظهر والله أعلم. وأما ما ذهب إليه القسطلاني فليس بصحيح، حاله الأنبياء أجروا أنفسهم، الصحابة أجروا أنفسهم، الأئمة أجروا أنفسهم، كان بعض الأئمة يعني يكتب للناس المصحف أو يكتب للناس الكتب النافعة ويقتات من ذلك، والله المستعان. طيب نسمع الحديث الأول في هذا الباب.
قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب الإجارة باب استئجار الرجل الصالح، وقول الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي بردة أنه قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين أحد المتصدقين.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف، محمد بن يوسف هو الفريابي المتوفى سنة 12200، إذن هو من كبار شيوخ البخاري وهو من الطبقة التاسعة، قال في التقريب ثقة فاضل، يقال أخطأ في شيء من حديث سفيان وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني. يعني الفريابي مع قولهم إنه أخطأ في أحاديث سفيان، في بعض أحاديث سفيان، إلا أنه مقدم على عبد الرزاق يعني في سفيان. قال حدثنا سفيان هو ابن سعيد الثوري أبو عبد الله الكوفي الإمام الشهير حافظ ثقة الفقيه المتوفى سنة 61 و100، وسفيان الثوري من الطبقة السابعة. طيب قد يقول قائل كيف يخرج البخاري لمحمد بن يوسف الفريابي عن سفيان وقد قيل إن الفريابي أخطأ في شيء من حديث سفيان؟ أجاب عن ذلك الحافظ بن حجر في المقدمة، في مقدمة الفتح، قال رحمه الله اعتمده البخاري، اعتمده البخاري أي اعتمد الفريابي لأنه انتقى أحاديثه وميزها. انتهى. هذه طريقة البخاري رحمه الله، أنه إذا كان أحد من شيوخه عنده شيء من الضعف أو من الخطأ فإنه يرجع إلى أصوله ويميز أحاديثه فيأخذ منها الأحاديث الصحيحة. قال عن أبي بردة، أبو بردة هو بريد بن عبد الله الكوفي وهو صدوق من الطبقة السادسة وحديثه في الكتب الستة. قال أخبرني جدي أبو بردة، أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري وهو من التابعين من الطبقة الثالثة وكان من العلماء النبلاء كما يقول الحافظ الذهبي في الكاشف، توفي سنة 400 واختلف في اسمه والأشهر أنه عامر. عن أبيه أبي موسى الأشعري وعبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه الصحابي، وقد اختلف في وفاته، توفي في خلافة معاوية رضي الله عنه. قال النبي، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هنا طبعا في خطأ في ضبط النبي، كان في نسختي النبي خطأ في الضبط، يعني مهما اجتهد الطابعون والمحققون في ضبط أي كتاب إلا كتاب الله تقع في أخطاء، أبى الله إلا أن يتم إلا كتابه. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الخازن الأمين، الخازن هو متولي المال، هذا الخازن أن يكون، والغالب أن يكون عبدا مملوكا لسيده يعني، أو أن يكون موظفا عند هذا التاجر أو عند هذا الثري، يكون مسؤولا عن ماله، فهذا هو الخازن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الأمين، هذا الذي يريده البخاري. يعني إذا أردت أن تؤجر شخصا على مالك أو على منافعك فينبغي أن يكون أمينا، ينبغي أن يكون أمينا، الخازن الأمين حتى تتقي الغش وأكل المال بالباطل. وحتى لا تقع هناك خصومات ومشاكل. الآن تأجير الشخص الذي ليس بأمين هذا يتعب المؤجر ويسبب له أضرارا ويذهب ماله سدى، أليس كذلك؟ وتقع خصومات أيضا. إذن كيف نتقي هذه الأشياء كلها، هذه الأزمة كلها كيف نتقيها؟ بأن نستعمل الشخص الأمين حتى نحفظ أموالنا، وحتى أيضا نحفظ أخلاقنا، وحتى كذلك أن لا نقع في المشكلات مع الناس. إذن هذا فيه فوائد. الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه، يعني إذا كان السيد أمره أن يخرج صدقة من المال، أو أن يعطي يتيما أو أرملة، أو أن يساعد محتاجا مثلا، وهذا الخازن الأمين أخرج هذا المال طيبة به نفسه، يعني سعيد ومسرور بهذه الصدقة أو بهذا العطاء، فإنه يكون شريكا لسيده في الأجر، فهو أحد كما في الحديث، فهو أحد المتصدقين. من الأول؟ السيد، وهو الثاني، وهو الثاني. هذا يعني النسخة المتصدقين أشهر، وأيضا تضبط المتصدقين. إذن إذا كان الإنسان وكيلا أو أمينا موظفا على مصلحة أو على مال، وجاءت الأوامر من صاحب المال أو من صاحب هذه المصلحة أن أخرج كذا وكذا نفقة أو صدقة أو معونة مساعدة، وقام هذا الرجل الأمين فأخرجها بطيبة نفس، كان شريكا لصاحب المال في الأجر، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن قرة بن خالد أنه قال حدثني حميد بن هلال أنه قال حدثنا أبو بردة عن قرة حدثنا قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة بن خالد أنه قال حدثني حميد بن هلال أنه قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت: ما علمت أنهما يطلبان العمل؟ فقال: لن أو لا أو لا نستعمل على عملنا من أراده.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد هو ابن مسرهد أبو الحسن البصري المتوفى سنة 28 و200، ومسدد أخرج حديثه أصحاب الكتب إلا الإمام مسلم والإمام ابن ماجه. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان الإمام الثقة الشهير المتوفى سنة 98 و100، قال: عن قرة بن خالد، قرة بن خالد السدوسي البصري، قال الذهبي: ثبت عالم، توفي سنة 54 و100، وهو من الطبقة السادسة، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال: حدثنا حميد بن هلال، حميد بن هلال البصري، وهو ثقة عالم من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة، وكان حميد بن هلال من علماء البصرة المقدمين. قال قتادة: ما كانوا يفضلون أحدا عليه في العلم، يعني هو في البصرة في زمن ابن سيرين وفي زمن الحسن البصري وفي زمن هؤلاء. ذكر في التقريب أن ابن سيرين توقف فيه لدخوله في شيء من أعمال السلطان، ولكن في الحقيقة هذا ليس بقادح، يعني كونه يدخل في شيء من أعمال السلطان ليس بقادح في علمه وفي حديثه، بل ولا حتى في دينه إذا كان يريد بذلك شيئا نافعا للمسلمين. قال: حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أي من رهطه. جاء في بعض الأحاديث، يعني في هذه الرواية، بس الرواية فيها اختصار،
يقول فإذا هما يطلبان العمل، وهذا سبب إحراج لأبي موسى. أبو موسى قدم بهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني كالشفيع أو كالوسيط مثلا، فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام إذا بهما يطلبان العمل، هذا أحرج أبا موسى. فماذا قال أبو موسى للنبي؟ قال ما علمت أنهما يطلبان العمل، يعني كأن أبا موسى أخذهما شفيعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عندهم شيء، ربما عندهم شيء، لكن لما حضروا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ما هي المسألة التي يطلبانها؟ مع الأسف يطلبان العمل. أبو موسى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام معتذرا، يقول أنا ما أعلم أن هذه المسألة التي جاءوا من أجلها، وإلا لو كان أبو موسى يعلم أنه يطلبان العمل ما جاء بهما. فقال عليه الصلاة والسلام لن أو لا نستعمل على عملنا من أراد. قلنا معنى العمل هنا يعني المناصب العامة، الولايات العامة، كان يكون أميرا على بلد أو محافظا على بلد أو مسؤولا على الصدقة أو مسؤولا على جهة، يعني الأشياء التي تتعلق بها مصالح المسلمين والتي يمكن الإنسان من خلالها أن يستفيد مالا وأن يجمع ثروته. هو ليس العمل العمل القليل السهل، لا، العمل الذي من خلاله يكون وجيها ويستطيع أن يجمع وأن يستغل هذا العمل في جمع المال وفي التكسب وفي التربح. يعني الآن يدخل الآن حتى ولو كان مديرا على إدارة يدخل في العمل، لأنه يعني من خلال هذا العمل مدير على إدارة وفي عندك مئات الموظفين ويراجعك مئات من المواطنين أو آلاف ربما، وكل له مصلحة وله منفعة، إذن أنت الآن أصبحت مقصودا. وربما قدمت لك الرشاوة، والله المستعان، وهنا لا يثبت إلا من ثبته الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، مسألة الولاية والتنصيب والتوظيف في المرافق العامة، هنا لا يترك الأمر للأشخاص الذين يطلبون هذه الأعمال، لأن الغالب على من يطلب أنه يريد شيئا مذموما طبعا، وإنما هنا النبي بنفسه يختار الأمناء على هذه الأعمال، أما الذي يطلب فيرده. هذا هو الأصل في الإسلام، هذا هو الأصل في الإسلام، أن الإمارات والولايات والمناصب العامة أنها تكون بالترشيح من السلطان المسلم الذي لا يختار لها إلا الرجل الأمين، ولا تترك هكذا بالتنافس أو بالطلب أو بالانتخاب إلى آخره. إذن هذا ينسف مسألة، ينسف الآن ما عليه الناس، وهي مسألة الديمقراطية، أليس كذلك؟ لأن الديمقراطية قائمة على طلب الرئاسة وعلى طلب العمل، كل إنسان يرشح نفسه، فهذه الديمقراطية في الحقيقة تخالف هذا المبدأ الشرعي، أننا لا نولي أحدا طلب العمل، لا نستعمل على عملنا من أراده. والديمقراطية هذه إنما هي قائمة على ماذا؟ على خلاف هذا المبدأ، أن الشخص يطلب العمل، ويطلب أن يكون رئيسا، يطلب أن يكون وزيرا، ويطلب أن يكون مديرا، ويطلب ومع ذلك يرشح، ومع ذلك يرشح، والله المستعان. هذا نادر، هذا نادر، لكن نحن نتكلم، يعني ما نتكلم عن جزئيات في العملية الانتخابية كلها، وإنما نتكلم عن أصل مبدأ العملية أصلا، أنه ليس قائما على مبدأ على أساس شرعي، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب قد يقول قائل ما علاقة الحديث باب الإجارة؟ له علاقة، يعني إذا كان الأصل الشرعي لا يولى على عمل ما إلا الرجل الأمين والرجل الصالح، فكذلك في الولايات الخاصة وهي الإجارة، يعني في منافعك الخاصة لا تولي إلا رجلا أمينا، إلا رجلا صالحا. إذن في الولايات العامة وهي في الحقيقة إجارة عامة، لأن هذا الأمير هو في الحقيقة أشير عند الأمة، فهو تكليف ليس تشريفا يعني كما يقال. فإذا كان في الولايات العامة وفي الأمور العامة لا يولى إلا الصالح الأمين، والذي يطلب ويريد لا يولى، إن هذه المظنة أنه ليس بأمين وليس بصالح. فكذلك أيضا في الولايات الخاصة وفي المنافع الخاصة وفي الأمور الخاصة كذلك لا نولي إلا الرجل الصالح. يعني هذه دقة من الإمام البخاري، احتج بالأمر العام على الأمر الخاص. إذا نرجع إلى الأصل الأول الذي قرره البخاري، أننا دائما نحاول أن نستأجر وأن نولي الرجل الصالح، سواء كان في إجارة عام أو في إجارة خاصة، وسواء كان في عمل عام أو في عمل خاص، والله أعلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رعي الغنم على قراريط. رعي الغنم على قراريط هذا أصل في مسألة استئجار الراعي، ما في بس أن يستأجر الشخص لرعي الغنم أو لرعي الإبل أو لرعي البقر، ما في حرج في ذلك. والعلماء أظنه أذن، إذا نقف عند استئجار الراعي عند هذه المسألة، نكمل غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.